القادرين. الله ولا عمل سجانا على أعدائنا من الآن إلى قيام يوم الدين. قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال الشارع اعتذار المصنف ذكرى بأن الركن يتم السجود ولا يتحقق الإخلال بالشيء إلا بفتح إمام أو خروج عن المتنازع فيه. ما زال الكلام في ركنية السجود، وقلنا أن المشهور التزم بأن السجدتين معا هما يكونان ركنا. الركن فيما يرتبط بالسجود هو مجموع السجدتين، السجدتان معا هما ركن واحد. أما السجدة الواحدة السجدة لوحدها لا تكون ركنا. يعني شنو لا تكون ركنا؟ يعني أن الإخلال بالسجدة الواحدة ولو سهوا لا يوجب البطلان، لا يوجب بطلان الصلاة. فإذا السجدتان معا هما الركن. الشارح أشكل على هذا البيان على كون السجدتين معا هما ركن، أشكل بأن الالتزام بأن السجدتين معا هما ركن دون السجدة الواحدة هذا يقتضي التركيب. هذا يعني التركيب، يعني أن الركن في المقام مركب، مو كما في التكبيرة ولا كما في القيام مثلا أو النية ولا في الركوع مثلا. الركوع أمر واحد، التكبيرة تكبيرة الإحرام أمر واحد، فالركن أمر بسيط ليس بمركب بخلاف السجدتين. السجدتين بناء على كلام المشهور يكون ركنا مركبا من السجدة الأولى والسجدة الثانية. يقول ومن الواضح جدا أن التركيب يقتضي الإخلال بالصلاة بمجرد الإخلال بسجدة واحدة، لما هو واضح ومعلوم أن المركب كما ينتفي بانتفاء كلا جزئيه ينتفي بانتفاء جزء واحد. في حين هذا تسمة الإشكال، في حين أن المشهور التزم بأن الإخلال بالسجدة الواحدة لا يوجب البطلان، فما يمكن أن نجمع بين الالتزامين. من ناحية التزموا بأن السجود مركب، بأن الركن في السجود مركب، من ناحية أخرى التزموا بعدم الإخلال بالصلاة بالإخلال بسجدة واحدة. فالالتزام بهذين الأمرين هذا تهافت، ما يمكن أن نلتزم بالتركيب من ناحية ومن ناحية أخرى نلتزم بعدم الإخلال بالسجدة الواحدة. هذا الإشكال ذكرناه أمس. اليوم الشارح يجيب نقلا عن المصنف في الذكرى، يجيب بجوابين ويرد كلا الجوابين. الجواب الأول، المصنف أجاب عن هذا الاعتراف واعتذر، قال بأن المراد من الركن هو مسمى السجود. الركن حقيقة هو مسمى السجود فيما يرتبط بركنية السجود. قال الركن في السجود هو مسمى السجود، فحينئذ شنو؟ يقول بناء على ذلك إذا كان الركن مسمى السجود فرح يوافق من تزم به المشهور من أن الإخلال بالسجدة الواحدة لا يجب البطلان. ليش؟ شنو معنى مسمى الوجود؟ شنو معنى مسمى السجود؟ المسمى يعني صرف الشيء، صرف وجود الشيء، وصرف الشيء يوجد بأول وجودات أفراده، بأول وجودات مصادقه. الإنسان، صرف الإنسان، مسمى الإنسان، صرف الإنسان يوجد بوجود فرد من أفراده، يوجد بوجود زيد. فالسجود إذا كان السجود هو، إذا كان الركن فيما يرتبط بالسجود، إذا كان الركن هو مسمى السجود، مسمى السجود يتحقق بالسجدة الأولى مثلا، فإذا أخل بالسجدة الثانية هذا لا يعني عدم تحقق الركن. وبذلك يمكن لنا أن نلتزم بما التزم به المشهور من أن الإخلال بالسجدة الواحدة لا يوجب البطلان. ليش لا يوجب البطلان؟ لأن الركن هو مسمى السجود وقد تحقق في السجدة الأولى، فإذا ترك السجدة الثانية وإن كان ترك عن سهو هذا لا يعني أن المكلف قد أخل به الركن، تحقق الركن وهو المسمى وهو الصرف. هذا الجواب الأول للمصنف. فحينئذ نلتزم بأن الركن هو المسمى والإخلال بسجدة واحدة لا يجب البطلان. نعم إذا أخل بكل السجدتين معا حينئذ نقول أنت قد أخللت بالركن لعدم وجود المسمى. هو هذا رأي المشهور. رأي المشهور قالوا أن الركن هو تمام السجدتين لا السجدة الواحدة، وبذلك يجاب عن هذا الإشكال. قال واعتذار المصنف في الذكرى، هذان الاعتذاران مذكوران في الذكرى. قال واعتذار المصنف، الشارح يقول اعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود، هذا قاعد يصور الآن الاعتذار هذا المبتدأ خبر راح يجي الجواب الإشكال عن هذا الاعتذار. قال واعتذار المصنف في الذكرى أولا بأن الركن مسمى السجود، هذا الجواب الأول. قال الركن هو مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به يعني بالمسمى إلا بترك إهما معا، إلا بترك السجدتين معا. أما إذا أخل بسجدة واحدة المسمى يكون موجودا في ضمن السجدة الواحدة. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول للمصنف. الشارح يشكل على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول يقول هذا الالتزام صحيح وتام، لكن هذا بالحقيقة خروج عن محل الكلام، هذا خروج عما التزم المصنف به، هذا خروج عن القولين المذكورين. احنا لن ننسى وين كلامنا في ركنية السجود، قلنا اختلف في ركنية السجود المشهور بل كاد أن يكون إجماعا، قالوا الركن هو تمام السجدتين في قبال ما نقل عن ابن أبي عقيل العماني قال بأن الإخلال بسجدة واحدة يوجب البطلان ولو كان سهوا. يعني شنو؟ يعني أن الركن هو خصوص السجدة الواحدة. فعندنا قولين، ما عندنا شيء ثالث اسمه المسمى. المصنف تابع للمشهور، المصنف تابع للمشهور، هو في اللمعة قال السجدتين معا، السجدتان معا هما ركن من الأركان. أنت تجي تفرض شيء ثالث غير ما التزمت به أنت، هذا خروج عن محل الكلام، خروج عن المتنازع فيه. احنا قاعد نتنازع في أن الركن في السجود هل هو مركب أو ليس بمركب، أنت قاعد تلتزم بالتركيب، ذكرنا لازم فاسد على قولك، أنت تعال جاوب عن هذا، جاوب عن هذا اللازم الفاسد، مو أن تجي تتبنى بشيء جديد، تأتي بشيء جديد وتخالف مرادك، تخالف قولك من أول الأمر. هذا عبارة ثانية عن تسليم الإشكال، هذا انهزام وتسليم للإشكال. أنت لابد أن تبني على التركيب كما بنيت أنت بالتركيب وتحاول تحل المشكلة، أما أن تلغي قولك من أول الأمر وتنهزم على المشكلة وتقول بأن الركن هو مسمى السجود للمركب من السجدتين، هذا خروج عن المتنازع فيه. قال واعتذار المصنف الذكرى بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا خروج، هذا خبر المبتدأ. اعتذار المصنف خروج عن المتنازع فيه، خروج عن المتنازع فيه، هذا جواب أول، خروج عن المتنازع فيه لموافقة المصنف. هو المصنف موافق على كونهما، على كون السجدتين معا هو الركن، أنت موافق، أنت من أتباع المشهور، من أتباع ما قابل قولهم قول العمان، فأنت تلتزم بالتركيب، فشنو تجي تبتكر شيء جديد تقول المسمى؟ هذا خروج عن المتنازع فيه، وهو يعني هذا الموافقة والكون الركن هو المركب وهو يستلزم الفوات بإحداثهما، فكيف يدعي من ناحية أخرى أن الركن مسمى، أن الركن مسمى بالسجود؟ ما يمكن أن نلتزم مرة بالتركيب ومرة نلتزم بالمسمى. هذا إشكال أول على المصنف. إشكال آخر على المصنف هو إلى النقض أقرب، يقول إذا كان المراد هذا سلمنا السويات أن الركن هو مسمى السجود، الركن هو مسمى السجود، فإذا أخل بالسجدة الثانية هو قد أوجد المسمى في السجدة الأولى فلا يوجب البطلان، هذا مسلمة من ناحية. لكن من ناحية أخرى أنت أجبت على المشكلة لكن فتحت مشكلة أخرى، وهي أن الركن لو كان هو المسمى هذا يقتضي بطلان الصلاة لو أخل بالزيادة ولو بسجدة واحدة. المطلوب من المكلف في كل ركعة سجدتان، إذا نسي وجاء بسجدة ثالثة زاد سجدة سهوان شنو حكمه؟ الكل متفق على عدم بطلان الصلاة، الكل متفق على أن هذه الزيادة زيادة السجدة الواحدة لا توجب البطلان. نعم أقصى ما يمكن قد يقال مثلا بوجوب سجدتي السهو، أما بطلان الصلاة صلاة لا تبطل. أما بناء على كلامك، بناء على هذا اقتراحك الجديد من أن الركن هو المسمى، يكون المصلي الذي زاد سجدة واحدة زاد ركنا وبذلك يقتضي البطلان، هذا زيادة للركن وهو يقتضي البطلان. هذا إشكال ثاني على المصنف. قال ومع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ يعني إذا سلمنا أن الركن هو المسمى وتنزلنا عن إشكالنا الأول وقلنا صحيح الركن هو المسمى، ومع ذلك يستلزم بطلانها، يستلزم بطلان الصلاة بزيادة واحدة، بزيادة سجدة واحدة، ليش؟ لتحقق المسمى، المسمى يتحقق ولو في ضمن فرد من الأفراد، لتحقق المسمى ولا قائل به، ما حد يلتزم بأن زيادة السجدة الواحدة توجب بطلان الصلاة. هذا إشكال ثاني على الاعتذار الأول للمصنف، واضح هذا؟ الاعتذار الثاني للمصنف، المصنف يقول خلافا بقول الأول، أولا أجاب قال بأن الركن هو المسمى، الآن يقول لا صحيح أنا التفت، الركن في السجدتين هو السجدتان معا المركب كما تفضلت، الركن هو المركب، لكن من قال أن المركب ينتفي بانتفاء جزء كما ينتفي بانتفاء تمام أجزائه؟ نقول إحنا في محل الكلام عندنا خصوصية، في محل الكلام عندنا خصوصية، صحيح أن الركن في السجدتين هو المركب من السجدتين، لكن هذا الركن لا ينتفي لخصوصيته، لا ينتفي هذا المركب إلا بانتفاء جميع أجزائه، أما أن ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه هذا ما يتحقق، في محل كلامنا مركب، والمركب صحيح بشكل عام ينتفي بانتفاء جزئه كما ينتفي بانتفاء كله تمام أجزائه، لكن أكو خصوصية في مركبنا تقتضي أن الموجب لانتفاء التركيب لانتفاء المركب هو صورة واحدة، أن ينتفي بجميع أجزائه، يعني أن تنتفي السجدتان معا، أما أن تنتفي سجدة دون سجدة هذا لا يقتضي رفع التركيب، وهذا نأيده بنظائر، نجيب له نظير، نجيب له نظير، نقول كما مثلا لو أخل بعضو من أعضاء السجود، رفع إيده في أثناء السجود، أو رفع إبهامة إصبع من أصابعه في أثناء السجود، هذا لا يكون مبطلا للسجود، هذا لا يكون مبطلا للسجود، مع أن السجود مركب، سجود مركب، السجود كهيئة شرعية مطلوبة مركب من وضع الجبهة على الأرض وسائر المساجد، في حين إذا أخل المكلف، يعني على هذا يتضح أن السجود مركب، إذا أخل بجزء من أجزاء رفع إيده في أثناء السجود شنو تبطل الصلاة؟ لا، لم يلتزموا ببطلان الصلاة، لكن مع ذلك هو أخل بجزء من أجزاء المركب والإخلال بالجزء لا يقتضي الفساد. نفس هذا الكلام ننقله إلى محل كلامنا، نقول الركن مركب من السجدتين لكن الإخلال بالسجدة الواحدة لا يقتضي بطلان المركب، المركب في محل كلامنا لا ينتفي إلا بانتفاء جميع أجزائه كلا جزئي، هاي خصوصية للسجود. هذا الاعتذار الثاني للمصنف، جوابه شنو؟ جوابه أيضا الشارح يقول هذا أيضا خروج عن محل النزاع، خروج عن المتنازع فيه، ليش؟ يقول أنتم حينما تلتزمون بأن السجود مركب حينما تلتزمون بأن السجود مركب يعني أن المركب بطبعه يقتضي انتفاء أحد أجزائه، نفس التركيب يقتضي انتفاء المركب انتفاء أحد أجزائه. فليش تقولون هذا إلى خصوصية؟ كل خصوصية ما كل هذا المركب، هذا معناه بعبارة ثانية أنتم ما قاعد تلتزمون بالتركيب، يعني أكو مشكلة نشأت في التركيب أنتم مصرين على الالتزام بالتركيب ومن ناحية ما تقدرون تواجهون وتحلون هاي المشكلة. فمن أول الأمر لا نلتزم بأن السجود هو مركب، أن نلتزم بأن هذا الأمر مركب. لاحظوا الركن في السجود مركب من جزئين، وفي نفس الوقت نلتزم بأن هذا المركب لا ينتفي إلا بانتفاء كلا الجزئين، هذا بطلان للتركيب، هذا نسف للتركيب من أول الأمر، فهو أيضا خروج عن المتنازع فيه كما كان يرد على الاعتذار الأول. قال وبأن انتفاء الماء هي، هذا اعتذار ثاني للمصنف، هذا وبأن معطوف على بأن الركن مسمى السجود. قال واعتذار المصنف في الذكرى أولا بأن الركن مسمى السجود، ثانيا وبأن انتفاء الماء هي هنا يعني في محل كلامنا في خصوص السجود غير مؤثر مطلقا، انتفاء الماء هي هنا غير مؤثر مطلقا، يعني لا يؤثر في بطلان الصلاة في جميع الصور. نعم يؤثر في بطلان الصلاة في صورة واحدة، وهي صورة ما لو انتفى المركب بجميع أجزائه بكلا جزئين، راح يبين هو. قال وبأن انتفاء الماء هي هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو، راح يجي كأنما يفسر الإطلاق، يقول وإلا إذا كان الانتفاء للماء هي مطلقا يعني بانتفاء جزئين أو بانتفاء جميع الأجزاء بكلا الصورتين، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا. إذا رفع إيده في أثناء السجود نقول له سجودك لابد أن يكون باطل، بل المؤثر انتفاؤها انتفاء الماهية رأسا أصلا يعني بجميع أجزائها بكلا الجزئين بكلا السجدتين. هذا يبين المراد من الإطلاق سابقا، يقول الماهية لا تنتفي في محل كلامنا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء انتفت بجميع الأجزاء أو بجزء واحد، لا لا مو مطلقا، في خصوص صورة واحدة، في خصوص ما لو انتفى السجود بكلا سجدتين هذا يوجب انتفاء الماهية، أما الماهية لا تنتفي بانتفاء سجدة واحدة. هذا شنو إشكال الشارح عليه؟ قال فيه ما مر، ما مر يعني من أن هذا الكلام خروج عن المتنازع فيه، هذا أولا. ثانيا المصنف ذكر في ضمن كلامه في الجواب هذا الثاني ذكر مسألتين، المسألة الأولى قال أن الماهية لا تنتفي مطلقا، جاوبنا عنه وجاب نظير، جاب نظير قال بقية أعضاء السجود، احنا قلنا مثلا رفع اليد في قبال شنو، احنا قاعد نتحدث عن السجدة عن وضع الجبهة، جاب نظير قال شوفوا انتوا هم ويانا توافقون ان رفع العضو الإخلال بوضع عضو في أثناء السجود لا يوجب البطلان، هذا شأن السجود يعني وضع الجبهة على الأرض، نقول له لا فرق بين الأمرين. هذا جواب ثاني، كأنما المصنف في جواب الثاني ذكر شقين، أصل الجواب والتنظير. أصل الجواب جاوبنا عنه قلنا خروج عن المتنازع فيه، أما التنظير نقول له لا فرق فارق بين وضع الجبهة وبين وضع الركبتين واليدين والإبهامين، شنو الفارق؟ فارق ذكرناه في أول بحث السجود، قلنا السجود كحقيقة عرفية حينما يقال في العرف وفي اللغة سجد، سجد يعني شنو؟ يعني وضع جبهته على الأرض، المفهوم السجود العرفي واللغوي هو وضع الجبهة على الأرض. نعم الشارع المقدس إجا أضاف أشياء جديدة للسجود، قال لابد من وضع الكفين وعيني الركبتين والإبهامين، هذا مو دخيل وضع اليدين وضع الركبتين وضع الإبهامين، ليس دخيلا في مفهوم السجود، هذا شرط من قبل الشارع أضافه تعبدا على مفهوم السجود. فوضع الجبهة على الأرض هذا دخيل في حقيقة السجود، يخل بالسجود حقيقة. أما وضع اليدين والإبهامين هذا صحيح دخيل في نظر الشارع، لكن ليس مقوما لمفهوم السجود اللغوي والعرفي. فقياسك بقية الأعضاء على وضع الجبهة على الأرض هذا قياس مع الفارق، فرق شاسع واسع بين وضع الجبهة وبين وضع سائر الأعضاء. قال والفرق بين الأعضاء، هذا الفرق جواب على قول المصنف سابقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا. هذا وإلا كأنما جاب منبه ونظير لمحل كلامه، يقول لا هذا ليس بنظير، هذا فرق بينه وبين محل كلامه. قال والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها، يعني وبين الجبهة، يعني الفرق بين وضع الجبهة وبين وضع سائر الأعضاء، والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها يعني وبين الجبهة، بأنها واجبات خارجة عن حقيقته. بأنها منه الأعضاء غير الجبهة، يقول هاي واجبات صحيح، صحيح واجبات الشرع أو جبهة، لكن هي خارجة عن حقيقة السجود، مو دخيلة في مفهوم السجود لغة وعرفا. واجبات خارجة عن حقيقة السجود كالذكر والطمأنينة. الذكر شنو؟ هم دخيل سبحان ربي الأعلى وبحمده، دخيل في مفهوم السجود، بحيث إذا ما كان هذا الذكر موجود العرف ما يقول هذا السجود، لا مو دخيل، هذا واجب آخر، واجب آخر شأن الواجبات الأخرى اللي مو دخيلة في مفهوم السجود الشارع المقدس تعبدا، هو أضاف تلك الواجبات. قال كالذكر والطمأنينة دونها دون الجبهة. ثم قال ولم يذكر المصنف، هذا تمام الكلام في هذا البحث. المصنف بعد ذلك الشارح ينتقل إلى مبحث آخر أيضا يرتبط بالأركان. احنا سابقا الأركان قرأناها بشكل سريع، هو أيضا هم راح يتحدث عن ركنية كل واحد من الأركان المتقدمة. الآن يقول يذكر في جانب الركن، في معنى الركن، في مفهوم الركن. شنو معنى الركن؟ اتضح مما تقدم أن الركن القدر المتيقن منه، القدر المتيقن من الركن هو ما أوجب الإخلال به سهوا أو عمدا، الإخلال بالصلاة. إذا نقص الشيء وكانت نقيصة هذا الشيء مضرة بالصلاة، سواء كانت النقيصة عن عمد أو عن سهو، نسمي هذا الشيء نسميه ركن. هذا قدر متيقن في مفهوم الركن. لكن هل أخذ في ذلك أيضا، هل أخذ في مفهوم الركن إضافة إلى ذلك مسألة البطلان بالزيادة أو لا؟ في جانب النقيصة إحنا متفقين على أن الركن أخذ فيه جزء من مفهوم الركن، أن الركن ما يوجب بطلانه والإخلال به عمدا أو سهوا يوجب بطلان الصلاة، هذا أمر واضح ولا نزاع ولا خلاف فيه. نسأل سؤال ثاني، نقول في جانب الزيادة شنو الركن في جانب الزيادة؟ هل أن زيادة الركن توجب بطلان الصلاة؟ هل أن الإخلال بالركن من ناحية الزيادة توجب بطلان الصلاة سواء كانت الزيادة عمدا أو سهوا أو لا؟ الشارح يقول المشهور التزم بأن الركن مفهومة تعريفة الركن، كما أن نقيصة الركن توجب البطلان عمدا أو سهوا، زيادة الركن أيضا توجب البطلان عمدا أو سهوا، هذا مبنى المشهور. قبل أن نكمل نقول أصلا معنى الركن، الركن هذا اللفظ هذا المفهوم لم يؤخذ في رواية من الروايات، يعني ما عندنا بالأدلة أدلة تذكر الواجبات الركنية وتذكر الواجبات غير الركنية وتصرح بأن مثلا جاءتنا رواية صحيحة عن زرارة تقول تكبيرة الإحرام ركن، هاي لفظة الركن ما واردة في الروايات. هذا اصطلاح جرى على ألسنة الفقهاء، هم الذين ذكروا وابتكروا هذا الاصطلاح. فإحنا حينما نبحث عن هذا الاصطلاح اصطلاح الركن لابد من الرجوع فيه إلى العرف واللغة. المفهوم من مفهوم الركن المعنى اللغوي العرفي للركن هو ما أوجب فقده بطلان ما ابتنى عليه، ما أوجب فقده بطلان ما ابتنى عليه، سواء كان فقد هذا الشيء اللي نسميه ركن عمدا أو سهوا. كما في أركان البناء، أركان البناء مثلا الأربعة، إذا اختل واحد من الأركان سواء كان الاختلال عمدا أو سهوا هذا يوجب سقوط البناء وانهدام البناء. أما زيادة ركن من الأركان، زيادة اسطوانة من اسطوانات البناء، هذا لا يوجب البطلان، لا يوجب البطلان سواء كانت الزيادة عمدا أو سهوا، لا يوجب البطلان. إذا لم نقل هو يوجب الزيادة ويوجب استحكام البناء، على الأقل نقول لا يوجب البطلان. فإذا ما ادعاه المشهور من أن الزيادة أيضا الإخلال بزيادة الركن توجب البطلان سواء كانت عمداً أو سهواً، هذا ليس بصحيح ولا دليل عليه، ولم يؤخذ في مفهوم الركن لغة أو عرفا. فالصحيح هو القول الثاني المخالف للمشهور من أن الركن لا مدخلية له من ناحية الزيادة. نعم، لا بد من ملاحظة الأدلة الخاصة في كل باب باب. فقد نعثر على دليل يدل على أن زيادة تكبيرة الإحرام مثلا، أقول مثلا، قد نعثر على دليل، على رواية صحيحة، على دليل تام يوجب بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام، لكن هذا لا من ناحية الركنية، الركن ما أخذ فيه البطلان من ناحية الزيادة، من حيث كون تكبيرة الإحرام ركنا من الأركان نقول الإخلال بتكبيرة الإحرام سواء كان عمدا أو سهوا يوجب البطلان. أما من ناحية الزيادة نقول زيادة تكبيرة الإحرام مثلا توجب البطلان لا لأجل الركنية بل لأجل دلالة الدليل الخاص، الدليل الخاص دل على بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام نلتزم، مو لأن تكبيرة الإحرام ركن نقول إذن زيادتها موجبة للبطلان. وهذا يفسر لنا قول المعاصرين، قول مراجعنا اللي نقلدهم حينما نقرأ، من يجون يعرفون الركن يقولون الركن ما أوجب نقيصته الإبطال بالصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، من يجون إلى بعض الأركان يقول هذا زيادة هذا الركن توجب البطلان، قد يوجب هذا التشويه. نقول شلون من ناحية تقولون أنتوا الأركان الزيادة فيها لا تخل بالصلاة، شلون من ناحية أخرى من تجون مثلا لبعض الأركان تقولون زيادتها توجب البطلان؟ نقول هذا بدلالة دليل خاص، احنا تعبدنا بالدليل الخاص لا لأجل كونه ركن من الأركان، هاي تحتاج إلى الالتفات. يا ريت حتى إذا نرجع اليوم نقرأ نروح نشوف بالرسائل العملية، نشوف تعريف الركن ونشوف بعض الأركان زيادتها توجب البطلان، هذا لا لأجل كونه ركن بل لأجل دلالة الدليل الخاص. إذن القاعدة خلاصة نقول الركن ما أوجب نقيصته الإخلال بالصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، أما من حيث الزيادة ما عندنا قاعدة كلية، ما عندنا قاعدة نقول كل ركن توجب زيادته بطلان الصلاة، ما عندنا قاعدة كلية. ولذلك المصنف ما تعرض فيما يرتبط بالركن، ما تعرض إلى مسألة الزيادة، زيادة الركن المصنف تعرض إلى النقيصة فقط. قال احنا قاعد نتحدث بالشروط لننسى، قال وكذا ترك الواجب عمدا، أقرأ عبارة الماتن فقط، قال وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد الأركان الخمسة، يعني شنو أو ترك أحد الأركان الخمسة، ما أجي أتعرض للزيادة، ما ذكر الزيادة، قال ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهواً، هو قال أحد الأركان الخمسة ولو سهواً هذا يوجب البطلان. أما زيادة الأركان الخمسة هاي هم توجب البطلان، يعني إحنا هم مأمورين بترك الزيادة، لأن إحنا قاعد نتحدث عن التروف، قلنا ترك التأمين، ترك الواجب، ترك الركن سهوا أو عمدا يوجب البطلان، زين ترك الزيادة هذا إحنا هم مطالبين به، ترك الزيادة يقول لا، ترك زيادة الركن هاي لا توجب البطلان عمدا أو سهوا. فإذا ما تعرض المصنف في الأركان إلى مسألة الزيادة، تعرض فقط إلى النقيصة. ليه؟ يقول حتى يشير الشارح، يقول حتى يشير المصنف إلى فساد الكلية، وأن ما عندنا قاعدة كلية كل ركن زيادته توجب البطلان، حتى يشير إلى بطلان هاي القاعدة هو لم يتعرض إلى مسألة الزيادة، خلافا للمشهور من أن الركن ما أوجب زيادته أو نقصه بطلان الصلاة. قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن في عبارة تتعرض فقط إلى الترك. قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادة الركن على حد نقيصته، زيادة الركن هي تماما مثل نقيصة الركن توجب البطلان، الزيادة توجب البطلان كالنقيصة سواء كانت عمدا أو سهوا. يقول: مع كون المشهور أن زيادة الركن على حد نقيصته، على حد نقيصة الركن، ليش لم يذكر تنبيها؟ هذا مفعول لأجله، يريد يعلل عدم الذكر، ليش ما ذكر، ليش ما ذكر المصنف؟ يقول: تنبيها على فساد الكلية، أن احنا ما عندنا قاعدة كلية كل ركن زيادة توجب البطلان، لا، قد يدل الدليل في بعض الأركان لكن بدلالة الدليل الخاص لا لأجل كون ركنا. تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة لتخلفه. أرجع أقرأ العبارة. قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن لتخلفه، لتخلف هذا الحكم، حكم زيادة الركن يتخلف في مواضع كثيرة، في كثير من المواضع نشوف احنا نزيد ركن في صلاتنا سهوا ومع ذلك نلتزم بعدم البطلان، نلتزم بصحة الصلاة. المثال الواضح هي مسألة متابعة المأموم للإمام، المأموم إذا كان راكعا مع الإمام ورفع رأسه من الركوع، رفع رأسه من الركوع ثم التفت إلى أن الإمام بعد راكع، شنو الحكم؟ يجب أن يرجع إلى الركوع، يجب أن يرجع تحقيقا للمتابعة، لابد أن يتابع الإمام فيرجع يضيف شنو؟ يضيف ركوع ثاني، هذا ركوع ثاني، هذا زيادة، زيادة لركوع ثان لأجل المتابعة، ومعلوم أن الركوع ركن، فزاد ركنا ومع ذلك الصلاة صحيحة وليست باطلة. فإذا ما عندنا قاعدة كلية كل زيادة لكل ركن توجب البطلان، يتخلف حكم الزيادة في جانب الركن، لذلك المصنف لم يذكره. قال: تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة لتخلفه، يعني لتخلف حكم زيادة الركن في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته، لا تبطل الصلاة بزيادة الركن سهوان، إذا زاد الركن سهوان لا توجب البطلان. راح يذكر المصنف موارد ثمانية تقريبا لنقض لتلك القاعدة، وخيرا فعل الشارح حينما عدد تلك النقوض حتى يقنعنا في عدم تمامية هاي القاعدة وعدم تمامية الكلية في جانب الزيادة. أول تلك الأمور الزيادة في النية، شنو رأيكم بالنية؟ نية مو ركن من الأركان كما قرينا الآن، النية ركن من الأركان. شنو معنى النية؟ النية أن يخطر المصلي بباله الصلاة الواجبة، مثلا المؤدات اللي يريد الآن في صدد امتثالها، يخطر الصلاة بباله ويكبر تكبيرة الإحرام مقارنة للنية لأول أجزاء التكبير كما تقدم سابقا. إذا بالأثناء أخطر النية بباله مرة ثانية، هل شنو رأيكم به؟ هذا الصلاة صحيح ولا يجب البطلان. احنا نقول يجب عليك ان تخطر الصلاة في اول اركان التكبيرة، في اول اجزاء التكبيرة. اذا بالاثناء بالركوع واخطر النية مرة اخرى، يعني بعبارة اخرى زاد في النية مرة ثانية، صلاة باطلة ولو صحيحة؟ يقول لا، صلاة صحيحة. ليه صحيحة؟ يقول اصلا احنا الواجب الاولي شوية، هذا يحتاج التفات، الواجب الاولي في النية هو اخطار النية حقيقة. يعني شنو؟ يعني يجي يتذكر ويخطر النية بباله، يخطر الصلاة ويكبر، بعد ذلك يقولون لا بأس من أن يغفل المصلي عن تلك النية وتأتي مشاغل الدنيا وتخطر على باله، يقول هذا ما كمانة طالما كانت هناك نية مستديمة استدامة حكمية. يعني شنو استدامة حكمية؟ يعني لو قدر أن يلفت نظر المصلي في أثناء سهوة وغفلته ويسأل أن ماذا تفعل، يقول أصلي، هذا كافي في تحقق النية. هذا ليش تنزلنا عنه؟ ليش تنزلنا وقلنا لا تجب النية الحقيقية وتكفي النية الاستدامية؟ ليش؟ قل من باب رفع العسر والحرج، وإلا المصلي لا ينفك طوال دقيقتين، هو لا ينفك عن أمور الدنيا، مستحيل. هذا ما يمكن، ما يمكن إلى أن يصلي صلاة الفجر ركعتي الفجر من دون أن يغفل ويسهو. فحتى يرفع عن الحرج والمشقة اللي لا تتحمل نقول له ما يخالف أنت، لا بأس، لا نكلفك بالنية الحقيقية بل تكفي النية الاستدامة الحكمية من باب رفع المشقة والحرج. زين، أما إذا هو المصلي أصر قال لا أنا لا أكتفي بالاستدامة الحكمية وآتي من جديد بالاستدامة الحقيقية بالنية الحقيقية، نقول هذا مقبول من باب أولى. مو فقط النية الثانية لا تبطل الصلاة، بل أنت كأنما حققت ما هو واجب عليك أولا وبالذات، وما تنزلت إلى الاستدامة الحكمية. فلا شك في أن النية الحقيقية الثانية المتحققة مو فقط لا توجب بطلان الصلاة، بل توجب استقرار مثلا النية إذا صح هذا التعبير. قال كالنية، هذا المورد الأول من موارد زيادة الركن غير المفسد. قال كالنية فإن زيادتها، فإن زيادة النية مؤكدة، زيادة النية في الثانية، زيادة النية الثانية مثلا في أثناء الركوع هاي مؤكدة. يقول فإن زيادة النية مؤكدة، قلت مؤكدة معذرة سيد، مؤكدة انتهى هذا الكلام. ليش مو هاي اللام مو متعلقة بمؤكدة، مو مؤكدة للاستدامة، لا هاي نقطة تكون نحط أو فارزة، نقول كالنية فإن زيادة النية مؤكدة، هاي النية الثانية قاعدة تأكد نقطة، ليش مؤكدة؟ يقول للاستدامة أو لنيابة الاستدامة الحكمية عنها. ليش مؤكدة؟ يقول إحنا لأن إحنا جوزنا له أن يتنزل من الاستدامة الحقيقية للاستدامة الحكمية، هذا من باب رفع الحرج. يقول لنيابة الاستدامة الحكمية عنها، الاستدامة الحكمية نائبة عن الاستدامة الحقيقية، فإذا جاء بالمنوب عنه، إذا جاء بالمبدل عنه بالأصل خيرا فعل يكون بذلك، إذا جاب نية أخرى جديدة وجاب الأصل يكون بذلك هو متفضل. يعني إحنا نطلب من عنده استدامة حكمية، هو لا، قال أنا ما أكتفي بالاستدامة الحكمية، أريد نية حقيقية، نقول له خيرا فعل. يقول لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا، لأجل التخفيف، إنما نابت الاستدامة لأجل التخفيف ورفع العسر والحرج وللمنة منه تعالى على عبيده، لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا. فإذا حصلت، إذا حصلت النية الحقيقية كان أولى. زين يسوي بعد إذا يريد يجيب النية الحقيقية، فمو فقط لا تبطل الصلاة النية الثانية، بل هي أولى من الاستدامة الحكمية. هذا المورد الأول. المورد الثاني من موارد نقض هاي القاعدة الكلية، وأن زيادة الركن توجب البطلان أو لا توجب البطلان، نقول لا، ما عندنا قاعدة أن زيادة الركن توجب البطلان. جيب مثال ناقض، مثال آخر تفضل. قال في موارد الشك، إذا شك مثلا بين الثالثة والرابعة شنو الحكم؟ يبني على الأكثر ويسلم ثم يأتي بركعة احتياط لعل صلاة الأولى كانت ناقصة، فإذا كانت صلاة الأولى تامة هو سلم وفرغ من صلاته، وإذا كانت صلاة الأولى ناقصة هو يجيب ركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس. إحنا خلينا نتحدث الآن على ركعة القيام، يأتي بركعة واحدة من قيام. نقول لو تبين بالدليل القاطع أن هذا المصلي بعد أن سلم وجاء بركعة الاحتياط، لو تبين أن المصلي كان قد صلى ثلاثة وهو محتاج إلى ركعة الاحتياط، يقول أنا صليت ركعة الاحتياط، شنو اللي راح يصير عنده هذا المصلي؟ اللي راح يصير عنده المصلي أولا في أثناء الصلاة راح يزيد عنده نية، وراح يزيد عنده تكبيرة إحرام، لأن هو بعد أن سلم، بعد أن سلم على الثالثة اللي هو كان شاف ثالثة ورابعة وجاء بركعة الاحتياط، ركعة الاحتياط تحتاج إلى نية، وتحتاج إلى تكبيرة إحرام، فقد زاد نية وزاد شنو تكبيرة إحرام. نقول شوفوا صلاة شنو صحيحة، مع أن المكلف زاد ركنين مو ركن واحد، نية وتكبيرة إحرام، ومع ذلك نقول صلاة صحيحة. هذا شنو؟ هذا معناه أن زيادة الركن لا توجب البطلان. زين مو زيد سلام وتشهد وغيره لو لا زيد لو ما زيد نعم فشلون ليش ما حكينا عليه؟ ليش احسنت احنا قاعد نحكي فقط على الاركان. نقول زيادة الركن لا توجب البطلان، ما لنا علاقة الان بالسلام والتشهد. زاد السلام والتشهد مثلا، لكن احنا نتحدث عن خصوص الاركان. قال ثانيا مورد ثاني، وهي يعني النية، يزيد نية وهي يعني النية مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه. فيما لو تبين الشخص المحتاط اللي شك واحتاط، فيما لو تبين بعدين بعد الصلاة تبين أن هذا المحتاط يحتاج إلى الاحتياط، يحتاج إلى صلاة الاحتياط، نقول زاد نية وتكبيرة. وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه، الحاجة إلى الاحتياط. مورد ثالث من الموارد التي تذكر نقضا على هذا على هذه القاعدة الكلية، أولا خلي نقرأ الرواية حتى نقتنع لأن هذا الحكم مار علينا ربما سابقا. روايات دلت على أن المصلي إذا صلى مثلا صلاة الظهر بقصد أن يصلي 4 ركع ثم غسل وتأهى وسلم على الركعتين، ثم مباشرة هو قام فرحا لصلاة العصر وكبر أيضا لتكبيرة العصر، في أثناء صلاة ركعتين لصلاة العصر هو التفت أن صلاة الظهر قد أداها بركعتين، شنو الحكم؟ دلت الرواية على أن الركعتين التي صلاهما بنية العصر تحتسب للظهر ويشرع بصلاة جديدة، حكم جديد ربما ما مر علينا. في رواية قال أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة، احنا قلنا قام مباشرة ما جاب منافي، قال فإن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، إذا صدر من عند المنافي يقطع الصلاتين كن يعيد الظهر والعصر، وإن لم يكن أحدث حادثة كما في محل كلامنا قلنا مباشرة قام لصلاة العصر وكبر، جعل الركعتين الأخيرتين يعني أوليي العصرين اللي هو نواهم جعلهم تتمة لصلاة الظهر وصل العصر بعد ذلك، في حين أن هذا المصلي شنو أضاف؟ أضاف أركان في الأثناء، فإضافته للأركان شنو أضاف؟ أيضا نفس الشيء، أضاف النية نية العصر وتكبيرة الإحرام للعصر، هذا نقول لا يعني بطلان صلاة الظهر، تبقى صلاة الظهر صحيحة. قال أو سلم، وهي مع التكبير فيما لو تبين أو سلم، هاي سلم معطوفة على تبين، هذا تريد تحسب مورد واحد تريد تحسب موردين، على كل حال هو زاد في المورد الأول والثاني زاد نية وتكبيرة إحرام، فهذا سلم معطوف على تبين، يعني وهي يعني النية مع التكبير فيما لو سلم على نقص وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا، يعني قبل فعل كل منافي مطلقا، يعني كل منافي لم يفعل منافيا من المنافيات. المورد الرابع اللي يذكر كنقض على هذه القاعدة القيام، في كثير من الموارد القيام يزاد وهذا القيام ركن ولا يوجد زيادة هذا القيام الركني لا يوجد زيادة البطلان، كما لو مثلا فرغ من الركعة الثانية وقبل أن يتشهد نسي التشهد وقام للركعة الثالثة، قبل الركوع التفت إلى أنه لم يتشهد عقيب الثانية، شنو اللي يسوي؟ يهدم القيام ويأتي بالتشهد ويرجع للركعة الثالثة، يقوم للركعة الثالثة. هدم للقيام والإتيان بالتشهد والإتيان بقيام آخر هذا زيادة للقيام. وقد صرح المصنف، أو مو صرح شوية أقل، نقول وقد ذكر المصنف أن القيام مطلقا هو ركنه، عبارته سنرجع نقراها، هو قال القيام ركن من الأركان، ما خصص، قال القيام المتصل بالركوع، القيام حال تكبيرة الإحرام، حال القراءة بعد القراءة، حال القنوت، مطلقة، هو عبارته مطلقة، قال القيام ركن. وهذا المصلي اللي نسي التشهد أضاف قيامه، فنقول شوفوا أزاد أو زاد ركنا زاد قياما، وهذا الركن الزائد لا يوجب بطلان الصلاة، هذا أيضا مورد نقض على تلك القاعدة. والقيام والقيام إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه، يعني كما أطلقه المصنف، شوفوا عبارة المصنف، قال أو أحد الأركان الخمسة ولو سهوا وهي النية والقيام والتحريم. هو قال عدد والله الأركان يا مصنفنا عدد، قال أولا النية، ثانيا شنو القيام، ما قيد، ما قال القيام المتصل بالركوع، ولا قال القيام حال تكبيرة الإحرام مطلقا. إذن المصنف جعل القيام ركنا مطلقا، نقول هذا من زيادة الركن ولا يوجب بطلان الصلاة. والركوع هذا المورد اللي ذكرناه أخيرا، الركوع هذا إذا كان إذا سبق المأموم الإمام في رفع رأسه من الركوع قلنا يجب عليه أن يرجع متابعة للإمام، هذا أيضا زيادة في الركوع ولا يوجد البطلان. قال والركوع فيما لو سبق، وكذا السجود أيضا نفس الكلام الجاري في الركوع يجري في السجود، إذا رفع رأسه من السجود ووجد أن الإمام لا زال ساجدا يرجع متابعة للإمام، يرجع يسجد. فبناء على أن السجود المسمى كما ذكر المصنف في اعتذار الأول، بناء على أن الركنية السجود هو المسمى، يكون بذلك قد زاد سجودا، قد زاد سجودا ركنيا، ومع ذلك لا تبطل الصلاة. قال والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة، والسجود فيما لو زاد واحدة إن جعلناه أو إن جعلنا الركن مسمى، إن جعلنا الركن مسمى السجود كما في اعتذار المصنف الأول. المورد السابع اللي ذكر المصنف أيضا، خلينا نقرأ روايته قبل حتى نقتنع بالحكم. المورد الثالث فيما إذا زاد المصلي ركعة في صلاته، صلاة رباعية، هو سوى خمسة ركع فأضاف ركعة كاملة، هاي الزيادة زيادة الركعة الخامسة مستبطنة لزيادة مو ركن وركن أركان، فهذا زيادة الركعة الخامسة يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ دلت بعض الروايات على أن المصلي إذا جلس عقيد التشهد من الركعة الرابعة بمقدار معين بمقدار التشهد يكون بذلك قد خرج من صلاته، فتكون تلك الزيادة زيادة ليست بمبطلة فصلاته صحيحة. قال في رواية عن زرارة عن رجل صلى خمسا، صلاة رباعية هو صلى خمسا، فقال عليه السلام إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته صحيحة، مع أنه أضاف مثلا قيام، أضاف شنو قلوا يا التجدين، أضاف ركوع، أضاف أركان للركعة الخامسة صلاته صحيحة. قال وزيادة في جملة الأركان غير النية والتحريمة، الأركان جت خمسة، استبعد النية واستبعد التكريم تكبيرة التحريم، شنو اللي أضافه؟ أضاف الركوع والسجدتين والقيام، وزيادة جملة الأركان كل الأركان غير النية والتحريمة، يعني القيام والركوع والسجدتين، فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد كما دلت الرواية الصحيحة على ذلك. فمو أضاف النية والتكبيرة، لا أضاف ركوعا وسجدتين وقيامات متعددة، مع ذلك صلاة صحيحة. فليش تقولون أن زيادة الركن دائما توجب البطلان؟ المورد الأخير اللي يذكر في المقام، فيما إذا صلى المسافر صلاة السفر تامة بأربع ركع وخرج الوقت، هو نسي أن يصلي قصرا، صلى تماما وقد خرج الوقت، شنو حكمه؟ كلهم يقولون بصحة الصلاة تبعا لكثير من الروايات الصحيحة دلت على صحة الصلاة. هو مطالب أن يصلي ركعتين للظهرين، للظهر هو العصر، هو صلى أربعة لكل من الصلاتين، زاد أربع ركع في مجموع صلواته، بعد خروج الوقت نقول الصلاة صحيحة، لا يجب عليه الإعادة، فزيادة الركن لا توجب البطلان. أو أتم، المورد الثامن والأخير، أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت. المسافر وظيفة القصر هو أتم من بعض النسيان ولم يلتفت إلى أن خرج الوقت، الصلاة صحيحة مع أن المصلي قد أضاف ركعا متعددة. ثم قال: واعلم أن الحكم بركنية النية، هو أحد الأقوال، راح يجي يتعرض المصنف بعد ذلك إلى ركنية الأركان ويفصل الكلام فيها، هذا يأتي عنه في الكلام إن شاء الله السبت ما بعد القادم. حوز باني على تعطيل لمدة أسبوع لشهاد الزهراء صلوات الله عليها، وصلى الله على محمد وآل محمد.